بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب في قبول الهدايا. قال: حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال: قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الباب أيها الإخوة في شأن الهدية، والهدية هي ما يقدم لاستجلاب المحبة أو لتأكيدها، وهي دليل على كرم الخلق وعلى سماحة النفس، هذا في أصل الأمر. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم وكرم خلقه وسماحته وتواضعه أنه كان يقبل الهدية، يعني يأخذ الهدية ممن أهداها له، وهذا كما قلنا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام نبراس للأمة تقتدي به، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ الهدية ويسكت عليها، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يثيب عليها، يعني يجازي المهدي بهدية أخرى. ولا يلزم أن تكون الهدية التي يثيب بها من أهدي إليه نفس أو من نفس الصنف الذي أهدي به إليه، ولكن أن يثاب على الهدية بما تطيب نفس المهدي به وبما يشعر بالقبول ويشعر بالمودة. لماذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه يقبل الهدية ويثيب عليها؟ لأن في رد الهدية ما يشعر بالجفاء وما يشعر بالتكبر والتعالي على الناس، فقبول الهدية يزيل ما في النفس ويشعر بسماحة المتقبل لها. أما الإثابة عليها فإن هذا دليل على البعد عن الجشع والهلع، وألا يظن بالإنسان أنه طمع في من أهدى إليه فأخذ الهدية وسكت عليها، بل كان من خلقه عليه الصلاة والسلام ومن هديه الذي اتسم به أنه يثيب عليها، يعني يعطي المهدي هدية أخرى، هدية أخرى. ولا يلزم أيها الإخوة أن تكون هذه الإثابة في الوقت نفسه، بل يمكن أن تكون في وقت آخر، ولكن لا يستحسن أن يكون هذا الوقت بعيدا، بل كلما قرب الوقت من الزمن الذي قدمت فيه الهدية كان ذلك أفضل، وكان ذلك أدعى إلى انشراح صدر المهدي وتقبله لهذا العمل. فكان هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الهدية أيها الإخوة مع عظم شأنها ومع قبول النبي عليه الصلاة والسلام لها، أخذت في تصرفات الناس أبعادا أخرى. فبعض الناس يقدم الهدية لا محبة في من أهدى إليه، ولكن رغبة في أن يقضي له حاجة أو أن يتجاوز له عن بعض الأمور، خاصة إذا كان من أهدي إليه له ولاية أو له منصب أو يرجى منه شيء. فإن بعض الناس يقدم الهدية لا محبة في من أهدى إليه، ولكن طمعا في أن يتوصل بذلك إلى أمر آخر. وهذا قد يقود إلى محاذير كثيرة أيها الإخوة، خاصة فيما إذا قدمت الهدية لإنسان ليس بين المهدي ومن أهدى إليه علاقة، ليس بينهما علاقة سابقة، وليس بينهما تهاد سابق، وخاصة إذا كان أيضا هذا الذي يهدى إليه له ولاية أو صاحب منصب، يراد أن يتوصل بهذه الهدية إلى أمر آخر يرغب فيه المهدي، كأنها رشوة وليست هدية. هذه مسألة لا بد من أن يتأكد الإنسان منها. عامة الناس الذين لا تربطهم علاقات وليس عند من يهدى إليه مصلحة خاصة يترقبها المهدي، وإنما قدمها إليه محبة أو استجلابا لوده أو لتقوية أواصر الأخوة السابقة أو الأخوة الإيمانية بينه وبينه، فهذا أمر مطلوب ومرغوب. لكن إذا كان الإنسان في منصب معين وهذا هو مكمن الخطر، فإن الهدية له قد تحدث العلماء في شأنها وأفاضوا فيها كثيرا، وقالوا إذا كان بينهما تهاد سابق، يعني بينهما صداقة قديمة أو قرابة أو جوار، من عادته هذا المهدي أن يهدي إلى صديقه أو إلى قريبه أو إلى جاره هذا، وأصبح جاره هذا في منصب معين له ولاية له قدرة على التأثير، فحينئذ لا بأس من قبول الهدية لأنها تحمل على العلاقة السابقة بينهما. لكن إذا كان في منصب أو ولاية ولم يكن بينهما تهاد سابق، فإن هذه الهدية تحمل معنى الرشوة، والذي يقبلها يقبل بها على هذا الأساس، لأنه لم تكن بينه وبين هذا المهدي معرفة ولا علاقة تدعوه لأن يهدي إليه. وقد ثبت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قصة مشهورة مدارها على صحابي جليل اسمه ابن اللتبية. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مصدقا، يعني أنه بعثه ليجبي الزكاة من أهلها، ليأخذها من أهل الزكاة، يجمع الزكوات هذه ويأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء بهذه الزكوات وجاء معها بأموال أخرى حازها جانبا، وقدم الزكوات التي حصلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا لكم، هذه الزكاة التي أرسلتموني لقبضها، وهذا أهدي إلي، هذا أهدي إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك وقال: ما بال الرجل نبعثه على أمر من أمورنا فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي، أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له؟ يعني هذا الإنسان لولا الولاية التي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام عليها، هل كان يهدي إليه أحد شيئا من هذه الأموال؟ ما كان يهدي إليه، إنما جاءته هذه الهدايا بسبب هذه الولاية، بسبب أنه كان مندوبا من النبي عليه الصلاة والسلام، كان مولا من النبي عليه الصلاة والسلام على قبض هذه الزكوات. فالذي يهدي إليه يسترضيه، الذي يهدي إليه يستعطفه، أنه يعامله معاملة خاصة، أنه يتغاضى عنه، أنه يقبل منه اليسير ويتسامح معه إلى آخر ما هنالك. فلذلك لما كان هذا الباب بهذا المعنى قال العلماء إن هذا هدايا العمال من الرشوة، من الرشوة، لأنه ليس بين المهدي والمهدى إليه علاقة سابقة. الناس قد يستسهلون هذا الأمر ويتوسعون فيه، من كانت له حاجة يقدم هدية للمسؤول ويقول: هذه هدية والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية. لا، هذه رشوة، ولا يلزم من تغيير الاسم تغيير الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في آخر الزمان أناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يقولون هذه مشروبات روحية، هذه كذا، هي خمر يعني في الحقيقة، وهذا لا يغير من حكم الخمر، يعني التحريم الذي حرمها الله سبحانه وتعالى به. فالرشوة هذه وإن قدمت في صورة هدية فإنها تبقى كذلك ولا يتغير حكمها، حتى وإن قال من قدمها إنها هدية، لا، ليست هدية هذه، وإنما هي رشوة. والذي يقطع الشك باليقين أن يثيب الإنسان الذي يهدى إليه، أن يثيب على الهدية، يعني أن يرد بدلا عنها حتى تنتفي التهمة. أما إذا قبض هذه الهدايا وهو في موقع المسؤولية فهذا إخلال وخيانة بأمانة العمل التي تقلدها، لأن هذا الذي يأخذ الرشوة وهو في الهدية وهو في منصب العمل ممن ليست بينه وبينه علاقة، هذا إنما يأخذها ليتسامح، ليتهاون، ليتجاوز عن هذا الذي أهدى إليه. فلذلك شرف هذا المنصب يقتضي عدم قبول الهدية ممن لم يكن بينه وبين المهدي علاقة سابقة. وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس من قبول الهدية، لكن أن يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يثيب عليها. الحديث الثاني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم قال: وأيم الله، أيم الله يعني يمين الله، أيم الله، لا أقبل هدية إلا من مهاجر قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. هؤلاء الأصناف الأربعة يقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ لماذا أقسم هذا القسم أنه لا يقبل الهدية إلا من هؤلاء؟ هذا أمر له سبب. جاء رجل أعرابي وأهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكرة، أنثى من أندوق التي عنده، أهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه بدلا عنها ستا، لكن الرجل كان صاحب طمع ما أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام محبة ولا استبقاء للمودة، ولكنه قدمها يرجو أن ينال ثوابا أعظم مما قدم. فلما قدم له النبي عليه الصلاة والسلام هذا وزاده، ظل الرجل يتململ ويشكو من أنه لم يحصل ما أمله من هديته. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال أقسم أنه لا يقبل هدية إلا من هؤلاء. لماذا هؤلاء؟ لأن هؤلاء معروفون عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من أعمدة أهل الإسلام، المهاجرون والأنصار وثقيف ودوس، قوم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هؤلاء كلهم معروفون، ومعروفون بسخاوة أنفسهم وكرم طباعهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يقبل إلا من هؤلاء، وهذا لا يمنع أنه يقبل ممن كان على شاكلتهم. لكن مثل هذا الأعرابي الذي قدم وهو يطمع بهديته هذه التي قدمها أنه ينال أجراً أكثر مما قدم، النبي عليه الصلاة والسلام قطع دابر هذا الوارد، فقال إنه لا يقبل من هؤلاء وأمثالهم. وهذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف هديه، لكن المستفاد من هذا أن من كان قد أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يرجو إلا استبقاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب سخاوة نفس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منه، كما دل على ذلك الحديث الأول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. لكن من أهدى وهو صاحب طمع فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقفل هذا الباب حتى لا يساء إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة هذه التصرفات التي لا تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام.
باب الرجوع في الهبة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام والشعبة قالوا قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئا فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب.
هذا في مسألة الهبة والعود فيها. العود في الهبة بمعنى أن الواهب يرجع فيما وهب، يسترد هذا الشيء الذي وهبه، وهذا خلق ذميم النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هنا حرمة هذا الأمر، ولكنه قبحه، ذكره بهذه الصورة القبيحة، الذي يهب ثم يعود فيما وهب مثله كالكلب، يقي قيء الكلب والعياذ بالله إخراج ما في أمعائه من الطعام الذي أكله، والقيء نجس، ثم يعود الكلب، من خلق الكلب أنه يعود فيأكل هذا الشيء الذي قاءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه عود الواهب فيما وهب بالكلب الذي يقي ثم يأكل قيئة، وهذا من باب التنفير. بعض العلماء حمل هذا الأمر على التحريم، وقال إن العود في الهبة محرم، ومعنى كونه محرما أن صاحبه مجرم آثم يستحق العقوبة شرعا، العقوبة الأخروية وليست العقوبة الدنيوية. ثم بهذا السبب النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بهذا الوصف، أنه مثل الكلب، وهذه نجاسة، قيء الكلب نجاسة، فكونه يأكل هذه النجاسة مرة أخرى هذا دليل على أنه يأكل شيئا محرما. لكن علماء آخرون قالوا لا، هذا لا يدل على التحريم، لكن يدل على التقبيح وعلى التنفير من هذا الفعل. بدليل ماذا؟ بدليل الحديث الأخير، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين في من وهب ثم عاد في هبته أنه يعرف بقبح عمله، يعرف بأن صنيعه هذا كصنيع الكلب والعياذ بالله، يقيء ثم يعود في قيئه، فقال يعرف ثم يدفع إليه. ولو كان هذا محرما لما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إليه، ولكن في الأحوال كلها هذا أمر في غاية الشناعة والقبح، أن يعطي الإنسان عطية أو يهب الإنسان هبة لغيره، وهي في الأصل دليل على السخاوة، سخاوة النفس، ودليل على طلب المحبة وتأكيدها، أو دليل على الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. فالذي ينقص عن ذلك حسبه أن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بهذا التشبيه والعياذ بالله، شبهه بالكلب الذي يأكل ثم يخرج ما في جوفه يقيئه ثم يعود فيأكله، وهذا من باب التنفير، من باب التنفير، وهو أسلوب من أساليب تربية النبي عليه الصلاة والسلام وتعويده لأمته. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين قبح أمر من الأمور ويشنع عليه حتى ينفر الناس منه، حتى ينفر الناس منه، لم يجبرك أحد ابتداء أن تعطي العطية هذه ولا أن تهب هذا المال الموهوب، لكن بعد أن أخرجته من مالك وأعطيته بطيب نفس لا يسوغ لك بحال من الأحوال أن تعود فيه، حتى ولو لم يكن هذا العود محرما بمعنى أنه مجرم في نظر الشريعة، لكنه أمر في غاية القبح وفي غاية الشناعة، وهذا ردع لكثير من الناس الذين تسول لهم أنفسهم العودة فيما وهبوه، فيما أعطوه. وهذا لا يبعد أن يحصل من بعض الناس نظرا للغضب أو لسوء العلاقة، قد يهب لغيره مالا ثم بعد ذلك تتغير العلاقة بينهما، أو يحصل بينهما ما يمكن أن يحصل بين الناس من النفرة، من القطيعة، فيعود فيطلب هديته هذه التي قدمها، هذا لا يليق بخلق الإنسان المسلم الكريم. وحسبه كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بهذا التشبيه القذير، القذر المقزز، شبهه بالكلب الذي يخرج ما في جوفه ثم بعد ذلك يعود فيأكله مرة أخرى.
باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
الشفاعة حق بين المسلمين من حقوق المسلمين على بعضهم أن يشفع الإنسان لأخيه المسلم في حاجته، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، الشفاعة مطلوبة لأنها سعي في قضاء حاجة أخيك المسلم، وهذا الأمر إنما يبذل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغاء الأجر والمثوبة. لكن إذا جعله صاحبه بابا من أبواب الكسب فهذا والعياذ بالله يدخله في الأمور المنهية عنها شرعا، ويخرجه من الثواب الذي سعى إليه، يحرمه منه حتى ولو لم يطلبه ابتداء لكنه جاءه بعد ذلك، فهذا لا ينبغي له بحال من الأحوال أن يقبله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع ذلك، من شفع لأخيه في حاجته ثم أهدى إليه هدية، من الذي أهدى للآخر؟ المشفوع له، أهدى للشافع، أهدى له بعد أن قضيت حاجته قام فأهدى له هدية. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أتى بابا من أبواب الربا. أين الربا في هذا؟ كيف أتى بابا من أبواب الربا؟ كما أن الربا يفسد المعاملات، يفسد البيع، كذلك هذه الهدية التي تكون بعد الشفاعة تفسد أجر الشفاعة وتنقضه وتمحوه، كما يفسد الربا البيع، لأن الربا والعياذ بالله يمحق البركة كلها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كذلك هذه الهدية إذا قبلت تمحق بركة الشفاعة وتذهب أجرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم باب قد أتى بابا من أبواب الربا، أتى بابا من أبواب الربا، وإن كان الربا لا يكون إلا في المعاملات لكن هذا أيضا يكون شبيها به، يكون هذا شبيها به. وهذا التشبيه ما وارد في نصوص الشرع وفي مخاطبات الناس، الشيء يعني إذا شبه بشيء فإن فيه علاقة بين المشبه والمشبه به تدعو إلى القبول به أو إلى رفضه. فهنا ما دام أن الربا يفسد المعاملة كذلك هذه الهدية تفسد أجر الشفاعة كما يفسد الربا المعاملة. نعم.
باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال وأخبرنا مغيرة قال وأخبرنا داود عن الشعبي قال وأنبأنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال فكل لهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك؟ وقال بعضهم ولدك. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواه؟ وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلامي أعطانيه أبي. قال فكل إخوتك أعطاك كما أعطاك؟ قال لا. قال فاردده. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إخوة؟ فقال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق.
هذه قصة عجيبة أيها الإخوة، قصة عظيمة وهي مشهورة في كتب السنة، ومدار هذه القصة على النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. النعمان صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية. أمه عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجليل عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه، شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد قادة مؤتة الذين استشهدوا في معركة مؤتة. عمرة كانت متزوجة من بشير أبي النعمان رضي الله تعالى عنهما، وكان النعمان هذا ابنها صغيرا، والابن الصغير هذا أقرب إلى قلب أبويه من غيره في العادة، يحبونه ويدللونه. فطلبت من أبيه من النعمان أن ينحله نحلة، أن يعطيه عطية، وفي بعض الروايات حددت له هذه العطية، قالت انحله غلاما، يعني اعطه عبدا رقيقا. لكنها من ذكائها أرادت أن تستوثق من ماذا؟ من صحة هذا الأمر أولا، وأيضا تريد أن تثبت هذا الأمر لابنها حتى لا ينازعه أحد، أن تشهد عليه من؟ أن تشهد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب بشير رضي الله تعالى عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب إليه في خصوص هذا الأمر، وقال إن ابنة رواحة زوجه طلبت مني أن أنحل ابنها نحلا وطلبت مني أن أشهدك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أموراً عظيمة، الروايات هذه كلها متلاقية لا مناقضة بينها، لأنها تدور على شيء واحد ولكن مع اختلاف في بعض الألفاظ، فهذه يشهد بعضها لبعض، يقوي بعضها بعضا، حديث ثابت، وهذه الروايات تلتئم مع بعضها، ليس بينها تنافر، فيها زيادات في بعض الأحاديث، في بعض الروايات فيها ألفاظ زائدة، وفي بعضها تغيير في بعض الألفاظ مع وجود المعنى نفسه، فهي شواهد لبعضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بادره برفض هذا الأمر، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن بشيرا رضي الله تعالى عنه اختص ابنه هذا بهذه العطية، ما أعطى أولاده من واقع الحال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرره، سأله أسئلة تقريرية، وهذا كما يسميه أيضا بعض العلماء الاستفصال، الاستفصال قبل أن تذكر الحكم، اسأل حتى تتبين لك الصورة. سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. في روايات: ألك أبناء آخرون؟ سأله: هل له أبناء آخرون؟ هل له إخوة؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم كلهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء، في البر والعطف؟ هل تريد، هل تحب يا أيها الأب أن يكون كل أبنائك يستوون في برك وعطفك ومحبتك؟ قال: نعم، هذا شيء لا يشك فيه أب. قال: فأشهد غيري، فإني لا أشهد على جور. هذا جور. وفي بعض الروايات قال: فإني لا أشهد إلا على حق، يعني أن هذا خلاف الحق. في الرواية الأخيرة أنه هو النعمان سأل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سأله عن هذا الغلام الذي معه، قال: هذا نحلني أبي. قال: هل أعطى إخوتك؟ قال: لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غلظ هذا الأمر أمام النعمان، غلظ هذا الأمر أمام النعمان بأن هذا يؤدي إلى القطيعة، يؤدي إلى وقوع التنازع بين الأبناء، يؤدي إلى أن لا يكون هؤلاء الأبناء ممن يبر آباءهم. هذا الابن الذي حرمه أبوه وفضل غيره عليه، كيف يرجى منه أن يكون بارا بأبيه؟ الحرمان هذا من أسباب التنازع، من أسباب القطيعة، من أسباب المشكلات العظيمة التي تحصل بين الأسر، بين الإخوة، بين الأقارب، هذا التفضيل لبعضهم على بعض. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الأحاديث عبارات متعددة لكنها متلاقية: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يؤكد لهذا الرجل أن فعله هذا لا يؤدي إلى استبقاء بر أبنائه، ولا يؤدي إلى بقاء آصرة المحبة والقرابة بينهم، هذا يقطع ما بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا زاد وأكد: اتقوا الله في أبناء أولادكم، اتقوا الله في أولادكم. وهذه العبارة عبارة جامعة: اتقوا الله في أولادكم، في ماذا؟ في ماذا؟ في رعايتهم، في تربيتهم، في الإنفاق عليهم، في العدل بينهم، هذه الأمور كلها تدخل في باب التقوى. اتقوا الله في أولادكم، ويؤكد هذا النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في أولادكم مرة أخرى، يعني أن هذا الأمر مما يخالف ويجافي قضية التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على عدم قبوله لهذا الأمر، إن كنت إنما جئت أيها يا بشير تريد أن تشهدني فإني لا أشهد إلا على الحق، هذا الأمر ليس بحق. إن كنت إنما جئت لتشهدني فإني لا أشهد على جور. وقد اتضحت لك الصورة، اتضحت لك الصورة بعد أن بين النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأسئلة التي سأله إياها والتي تؤدي إلى اقتناعه أولا قبل أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام له الحكم، تؤدي إلى اقتناعه. أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ بلا شك كل واحد يأمل أن يكون أبناؤه بررة يعطفون عليه يترحمون عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. كيف يأتي صلاح الولد مع هذه التربية الشاذة، مع هذا التفضيل، مع التعويد على القطيعة وعلى ما ينفر بعضهم من بعض؟ لا يمكن أن يكون هذا. فلذلك إذا أردت أن تستبقي هذا الود بين أولادك، إذا أردت أن تستبقي برهم لك في حياتك وبعد موتك، عليك أن تعدل بينهم، عليك أن تعدل بينهم، لأنهم جميعا يتصلون بك، ولا مزية لأحدهم على الآخر في انتسابه إليك وفي هذه العلاقة، علاقة الأبوة التي بينك وبينهم. كلهم كذلك، كلهم أبناؤك، حتى وإن كانوا أبناء علات، حتى إن لم يكونوا أشقاء، هذا من أم وهذا من أم، كل هؤلاء يجب أن يعدل الإنسان بينهم. هذه المسألة نتذكرها الآن أيها الإخوة في ظل ما يعانيه المجتمع من كثير من الويلات والتشتت والتمزق والتفرق بين الأسر وبين الأبناء بعد وفاة الأب وعند قسمة الميراث لما يرونه من تفضيل بعضهم على بعض. ويتساهل كثير من الناس في هذا الأمر، بل نرى كثيرا من الناس أو بعضا من الناس ينقل أملاكه كلها أو بعضا منها إلى بعض أبنائه أو إلى بعض زوجاته حتى يحرم الآخر غيرهم من هذا الميراث، فإذا ما توفي لم يجدوا يعني أشياء كثيرة يقتسمونها، ويجدون أن بعضهم قد حاز أموالا كثيرة لا يستطيع أحد أن يعترض عليه، لأن الأب قد ملكه إياها وأعطاه إياها وأقبضه إياها في حال حياته. وهذا بلا شك من مجافات العدل، وهذا أيضا مما يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن في أمر الدنيا هذا من أسباب القطيعة والعياذ بالله، ومن أسباب التنافر، ومن أسباب الفرقة. والشريعة لا تقبل بهذا الأمر، الشريعة دائما تدعو إلى التواصل والمحبة والمودة، بل حتى بين الأباعد الذين ليست بينهم قرابة أخوة الإيمان لا بد أن تكون باقية قوية. النبي في كتاب الله الكريم أصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. حتى هؤلاء الأباعد لا بد من استبقاء المحبة والأخوة الإيمانية، فكيف بها بين الأقارب، بين الإخوة الذين هم ألصق الناس وأقرب الناس إلى بعضهم؟ هذا كله مما يجب أن يحرص عليه وأن يبتعد عن تفضيل بعض الأبناء على بعض. هنا مسألتان، المسألة الأولى هي أن بعض الأولاد قد يحتاج إلى شيء من التفضيل والتمييز، ولا تمانع الشريعة من هذا. كيف؟ فيما إذا كان الوالد مثلا عنده عمل تجارة أو زراعة أو صناعة، وأحد أو بعض هؤلاء الأولاد هو الذي يعينه، هو المتفرغ لمساعدته لإدارة شؤونه، والبقية لا يعتنون بذلك. فالأب لا بأس عليه في أن يعطي هذا الابن الذي ساعده في عمله، في تجارته، في زراعته، في صناعته، في قضاء حاجاته، أن يعطيه شيئا يقابل هذا الجهد الذي بذله معه، لكن من غير أن يحرم الآخرين من الميراث. ما يكتب التركة كلها لهذا ويترك البقية، لا، يعطيه شيئا مقابل جهده، وهذا من العدل. الأمر الثاني فيما لو كان هنالك بعض الأبناء مثلا له حاجة ليست عند غيره، مريض يحتاج إلى علاج، خاصة في الأمراض المستعصية والأمراض الكبيرة، أجارنا الله وإياكم. فلا بأس إذا كان الأب في آخر حياته أو في مرض موته ويخشى على هذا الابن أنه لا يرعى، أنه لا يقوم أحد بشؤونه، أنه يخصص له مبلغا لعلاجه، للقيام بشؤونه. كذلك إذا كان مقعدا أو كان حسيرا لا يقوم بشأنه، إلى آخر ما هنالك. كذلك إذا كان هذا الابن صغيرا وإخوته كلهم قد تزوجوا، الأب أعانهم في زواجهم، ولكن لم يعطي لهذا الصغير شيئا لإعانته على زواجه، فلا بأس أن يخصص له شيئا لزواجه. كذلك إذا كان هذا الابن يدرس والطالب يحتاج في دراسته إلى إعانة، لا بأس أن يخصص له شيئا لإكمال دراسته. هذه كلها أمور واضحة وأمور مشروعة لا يمنع منها الأب، لكن مع من غير حرمان الآخرين. أما أن يعمد الأب إلى تفضيل، وكذلك الأم إلى تفضيل بعض الأبناء من غير سبب من هذه الأسباب المقبولة، فهذا هو الشيء الممنوع الذي لا يجوز لأحد من المسلمين أن يرتكبه، لأنه تترتب عليه المفاسد العظيمة في الدنيا والآخرة كما ذكرنا. النقطة الثانية هي في كيفية إجابة السائل، في كيفية توضيح الأخطاء للناس بدون أن يبادر المفتي أو العاقل الذي يستشار أو القريب الذي يستنصح ونحو ذلك، بدون أن يبادر إلى بيان الخطأ، يشرح هذا الخطأ إلى القائل، إلى المستفتي، إلى السامع، يشرحه له بما يجعله يرتدع هو من نفسه عن هذا الخطأ. هذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، أسلوب عظيم، أسلوب تربوي. النبي عليه الصلاة والسلام سأله: لك أبناء؟ له إخوة؟ فقال: نعم له إخوة. كلهم أعطيتهم؟ قال: لا. فقال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ لا بد إذن أن تعدل بينهم. بعد هذا البيان النبي عليه الصلاة والسلام أكد: اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولادكم، إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد إلا على حق. هذا كله وإن لم يذكر فيه شيء من التحريم ولا من التغليظ ولا من الوعيد بالعذاب، لكنه يكفي لأصحاب القلوب المؤمنة في أن تبتعد عن أمثال هذه التصرفات التي لا تقبل شرعا والتي تقود إلى كثير من المشكلات وكثير من الإساءة. نعم، نتوقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.